بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة. يذكر رحمه الله في هذا الباب ذكرا مفصلا لأعمال الحج ولأعمال العمرة، وهذا الباب هو المقصود من كتاب المناسك. وشرع رحمه الله في هذا الباب في ذكر صفة الحج لأنه هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ثم عقبه بعد ذلك بصفة العمرة. ومن أراد الحج فلا يخلو، إما أن يكون قادما إلى مكة وهو خارج حدود الحرم، وإما أن يكون داخل حدود الحرم. فإذا كان خارج حدود الحرم فسبق في المواقيت أنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات وهو ناول الحج إلا أن يحرم منه. وذكر رحمه الله هنا إذا كان من أراد الحج داخل مكة، وذكر رحمه الله ما الذي يسن لمن كان داخل مكة في زمن الإحرام، وما الذي يسن له أيضا في مكان الإحرام. وبدأ رحمه الله في ذكر الزمان فقال: يسن للمحلين بمكة، والمراد بالمحلين الذين بمكة هم المتمتعون، فمن أدى عمرة التمتع يسن له أن يحرم بالحج في الزمن الذي سيذكره. ويدخل أيضا في المحل بمكة من كان من أهل مكة أيضا، ويدخل فيها أيضا من قدم إلى مكة معتمرا غير ناو للتمتع ثم بعد ذلك أراد الحج، فيسن لهؤلاء في زمن الإحرام للحج. متى يكون؟ قال: الإحرام يوم التروية. والمراد بيوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو السابق ليوم عرفة، وسمي بالتروية لأن الناس كانوا يتروون في هذا اليوم بالماء لعرفة وأمينة. قال: قبل الزوال، أي يحرم يوم التروية قبل الظهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أين يحرم؟ قال: منها، أي يحرم من مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل بالأبطح، ولما أراد الحج أحرم من الأبطح، والأبطح من مكة. قال: ويجزئ من بقية الحرم، يعني لو لم يحرم من بيته وخرج مسافة 3 كيلو مثلا قبل حدود الحرم جاز له ذلك، ولكن السنة أن يحرم من بيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أحرم قبل الظهر قال: ويبيت بمنى، وهي ليلة عرفة. ثم قال: فإذا طلعت الشمس، يعني في اليوم التاسع من عرفة، سار إلى عرفة، وعرفة خارج حدود الحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سار من منى، ولأن المسافة بعيدة على الرواحل، نزل بقرية قبل منى اسمها نمرة، ثم بعد ذلك خطب الناس ثم دخل عرفة. ثم بين رحمه الله أين يقف في عرفة فقال: وكلها موقف، يعني جميع أراضي عرفة يصح الوقوف بها، وهي أكبر المشاعر مكانا، ومنذ فرض الحج في الإسلام لا يعرف أنها امتلأت، وإلى الآن يبقى فيها الربع. قال: إلا بطن عرنة. عرنة واد، فمن وقف على حافتي الوادي يجوز، لكن بطن عرنة يعني النازل من هذا الوادي الذي هو أصل مجرى السيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وارتفعوا عن بطن عرنة. والمسجد اليوم الجزء القبلي منه خارج عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وهو خارج عرفة، ثم بعد ذلك دخل إلى عرفة. ولما بين رحمه الله أين يقف في عرفة ذكر بعد ذلك ما هي الأعمال التي يسن للحاج أن يعملها، فقال ويسن أن يجمع بها أي بعرفة بين الظهر والعصر، لأن النبي عليه السلام جمع بين الظهر والعصر وقصر بهم الصلاة، صلى ركعتين، ويجمع ويقصر من كان من أهل مكة من الحجاج أو من غيرهم، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. فالجمع والقصر في عرفة نوع من المناسك فيفعله أهل مكة وغيرهم. والأمر الثاني مما يسن في عرفة قال ويقف عند الصخرات، وهي حجارة سود معروفة إلى الآن، ويقف راكبا عندها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بالوقوف هنا المكث، فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف راكبا عند الصخرات يدعو. قال وجبل الرحمة، لكن لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام وقف عنده، وهو الذي يسمى جبل عرفة ويسمى أيضا جبل إلال، ولو وقف في أي مكان أجزأ. والأمر الثالث مما يسن في عرفة قال ويسن الإكثار من الدعاء، يعني الدعاء المطلق مثل اللهم ارزقني العلم النافع أو اللهم نسألك التوفيق أو مما جاءت به النصوص، لذا قال ومما ورد فيه، أي ومما ورد من الدعاء المخصوص في عرفة مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهمك والحمد على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لكن هذا الحديث ضعيف، ولم يرد دعاء مخصوص لعرفة، فيدعو الإنسان بما أحب. قال ابن عبد البر رحمه الله ودعاء يوم عرفة كله مستجاب، وأخذه من قول النبي عليه الصلاة والسلام أتوني شعثا غبرا ويباهي بهم الملائكة، فقال لا يباهي الله عز وجل عباده عند الملائكة إلا ليعطيهم ما أرادوا. فيسن في هذا اليوم العظيم التلبية والذكر، قراءة القرآن، والإكثار من الدعاء، وهو أي الدعاء أفضل الذكر في يوم عرفة، وهو أفضل من تلاوة القرآن في عرفة. قال رحمه الله ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر النحر إلى آخره. لما ذكر رحمه الله ما الذي يسن فعله في يوم عرفة بيّن بعد ذلك متى يطلق شرعا على يوم عرفة، أي متى يبدأ يوم عرفة ومتى ينتهي. وبيّن المصنف رحمه الله بداية ونهاية عرفة وبنهاية عرفة، لأن يوم عرفة إلى منتهى يخالف بقية الأحكام الشرعية، لأن اليوم ينتهي بغروب الشمس إلى يوم عرفة فيستمر كما سيأتي. لذا قال ومن وقف، أي ومن أتى، ومن وقف بعرفة ولو لحظة، أي ولو زمنا يسيرا، حتى ولو كان نائما أو جاهلا أن هذه عرفة، يصح ذلك منه. ويوم عرفة قال من فجر يوم عرفة، يبدأ من فجر يوم عرفة. وذكر المصنف رحمه الله أن يوم عرفة يبدأ من الفجر استنادا على أن أول اليوم عند طلوع الشمس. والقول الثاني أن يوم عرفة يبدأ من الزوال، يعني من الظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال. وإلى هذا القول ذهب الجمهور، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وأما منتهى فقال إلى فجر النحر، لأن الأصل في اليوم ينتهي بغروب الشمس، لكن في يوم عرفة قال إلى فجر النحر. والدليل على أن يوم عرفة يستمر إلى فجر النحر قول النبي عليه الصلاة والسلام لعروة بن مضرس، قال وصلى صلاتنا أو شهد صلاتنا، يعني صلاة الفجر، فيصح الحج لكن بشرط، قال وهو أهل له، أي أهل للحج بتوفر شرطين. الشرط الأول أن يكون محرما بالحج، فلو أتى عرفة وهو لم ينوي الحج لا يصح حجه. والشرط الثاني أن يكون مسلما، فلو أتى إلى عرفة ويلبي وهو غير مسلم لا يصح حجه. وأيضا بانتفاء الموانع، وهي أن لا يكون فقد عقله بسكر أو إغماء. أما النائم فلو أتي به إلى عرفة فيصح حجه. إذا قال صح حجه، لأن مسلم يقول الحج عرفة، وإلا فلا، أي إذا لم تتوفر هذه الشروط الثلاثة، الزمان، المكان وهو عرفة، وكونه أهلا، لم يصح حجه. أي لو وقف بعد صلاة فجر يوم العيد في عرفة فاته الحج ويقضيه عمره. وكذا لو وقف في عرفة قبلها بيوم لم يصح حجه. وأيضا إذا لم يتحقق المكان لم يصح حجه، فلو وقف خارج مكان عرفة لم يصح حجه. وكذلك إذا لم يكن أهلا كالمغمى عليه لم يصح حجه. ولما ذكر رحمه الله أن زمن يوم عرفة في النهار وفي الليل أيضا، ذكر بعد ذلك حكم من وقف نهارا، ثم ذكر حكم من وقف ليلا. لذا قال في القسم الأول ومن وقف نهارا، يعني من الزوال أو بعد العصر، ودفع أي انطلق خارج عرفة قبل الغروب ولم يرجع بشرط، ولم يرجع قبله، أي لم يرجع إلى عرفة قبل غروب الشمس، فعليه دم لأنه ترك واجبا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدفع من عرفة إلا بعد الغروب. مثال ذلك لو وقف بعرفة بعد الظهر مدة ساعة ثم خرج إلى المسجد الحرام وغربت عليه الشمس وهو في المسجد الحرام، عليه دم. ولو عاد إلى عرفة قبل غروب الشمس بساعة مثلا أو نصف ساعة ليس عليه شيء لأنه رجع. وكذا لو أتى إلى عرفة قبل مغيب الشمس بعشر دقائق مثلا فقط ثم دفع بعد الغروب ليس عليه دم. ولما ذكر أحكام من وقف نهارا ذكر بعد ذلك من وقف بالليل، فقال ومن وقف ليلا فقط فلا، أي من وقف بعرفة ليلا فقط دون النهار فلا، أي فلا دم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن وقف ساعة من ليل أو نهار ثم صلى صلاتنا يعني الفجر فجر يوم النحر فقد تم حجه، أي ليس شيء لا أي لا شيء عليه. وأيضا لأن الشرع حكيم، فلما فاته فضل الموقف في نهار عرفة ولم يدرك إلا الليل لا يجمع عليه بين فوات المشهد وبين الدم. مثال الوقوف بالليل فقط مثل فوات شخص من المدينة واتجه إلى عرفة بعد العشاء بساعتين، ثم بعد ذلك وهو مار بها خرج إلى مزدلفة لا شيء عليه. بخلاف لو وقف من الظهر وخرج قبل المغيب بدقيقة عليه دم، لأن أدرك المشهد العظيم وخرج ودفع من عرفة قبل تمام ذلك المشهد. قال رحمه الله: ثم يدفع بعد الغروب. لما ذكر رحمه الله ماذا يصنع في عرفة وانقضى زمنها بغروب ثم انصرف بعد ذلك ثم ينصرف بعد ذلك إلى مزدلفة، فقال: ثم يدفع بعد الغروب، أي يخرج من عرفة بعد غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بسكينة بطمأنينة وهدوء. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو على راحلته شنق زمام دابته حتى إن عنقها يضرب في رحله، أي من شدة الهدوء. وكذا في المركبات في هذا العصر يسن أن يكون السير فيها بسكينة. ثم قال: ويسرع في الفجوة، أي إذا كان أمامه فضاء ليس فيه أحد من الناس يسرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد فجوة نص أي أسرع. ثم بعد ذلك لما ذكر رحمه الله صفة السير إلى مزدلفة ذكر بعد ذلك ما الذي يفعله إذا وصل مزدلفة، فقال: ويصلي بها أي بمزدلفة العشاءين، أي المغرب والعشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مزدلفة صلى المغرب ثم أنزل رحله ثم صلى العشاء ثم وضع متاعه. ولو تأخر في المسير وخشي خروج وقت العشاء يصلي في الطريق، لأن صلاة العشاءين في مزدلفة سنة. قال: ويبيت بها، أي يبيت بمزدلفة من حين وصوله إليها إلى طلوع الشمس حتى يسفر جدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بين رحمه الله أنه يبيت ليلا في مزدلفة ذكر بعد ذلك فيما إذا بات جزءا من الليل، فقال: وله الدفع، أي سير إلى منى بعد نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقف معنا في جمع ليلا، والليل يطلق على ما كان نصفا فأكثر. فقال: بعد نصف الليل، والليل يحتسب هنا من مغيب الشمس، ولكون المسير يأخذ جزءا من الليل كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ترقب مغيب الشمس وهو يكون بعد مغيب القمر وهو يكون بعد ثلثي الليل، لأنها خصمت مدة السير، وهذا أدق. قال: وقبله عليه دم، يعني لو بات أقل من نصف الليل في مزدلفة فعليه دم لأنه ترك واجبا. قال: كوصوله بعده، يعني كوصوله إلى مزدلفة بعد الفجر، فمن وصل بعد الفجر إلى مزدلفة لم يبت فيها جزء من الليل، فكذلك من بات في مزدلفة أقل من نصف الليل. قال لا قبله، يعني من وصل إلى مزدلفة قبل الفجر فليس عليه شيء، لأن قد يكون حجبه مانع في الوصول إليه من السير في الطريق. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. قل وقوف عند صخرات السود والنزول بالأبطح هل هو من من العبادات أو العادات؟ الوقوف عند الصخرات سنة، المسلم قال لتأخذوا عني مناسككم. أما الأبطح جلوس فيه ومكث فيه لم يكن بعد الدخول في النسك، إنه لما أدى العمرة من أدى من الصحابة المسلم كان جالسا في الأبطح ليكون أسهل له في الخروج إلى منى. وإن كان بعض العلم يرى أنه من السنة، لكن النزول في الأبطح ليس سنة فهو خارج المشاعر. يقول هل يجوز الإحرام من خارج الحدود الحرم؟ يجوز حتى لو أحرم من أقصى الدنيا، لكن السنة في الحج أن يحرم من مكانه مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. يقول ما هو بطن عرنة وأين يوجد؟ بطن عرنة هو في الجهة الشمالية من عرفة، وادي ما في غيره الذي عند المسجد الآن. حافة الوادي لو وقف الشخص في الجهة الجنوبية منه يكون من عرفة، لكن المكان الواطئ ليس من عرفة. قل ما هو الدليل على أن الدعاء أفضل من قراءة القرآن؟ الله عز وجل يقول ماذا أراد هذا؟ ما أراد عبادي هؤلاء؟ هذا يدل أنهم يسألونه يدعونه. يقول هل يجوز الخروج إلى عرفة قبل طلوع الشمس؟ نعم يجوز، لكن كلما الإنسان يفعل السنة كلما يكون بإذن الله حجه أقرب أن يكون مبرورا. يقول ما هي الصخرات؟ الصخرات ليست بعيدة عن جبل الرحمة الآن، إن تيسر أن يقف عندها الإنسان فهذا السنة، لكن الزحام شديد. بسألك يا سلمان، القارن بالحج يحرم من أي مكان في الحج؟ لأنه هو أصلا محرم من الميقات خارج هو المفرد نفس الشيء. تفصيل إذا كان من أهل مكة أو ليس من مكة، من مكة مكة وغيرها المكة الميقات. تمام. طيب العمرة سيأتي، لكن أسألك العمرة أيوه بس تفصيل، أهل مكة أدنى الحل وغيرهم من الميقات، يعني الحج هو ركن تحرم من مكانك والعمرة تخرج. شو الدليل؟ أنت ما كنت فيه، شو الدليل على العمرة أنه ما يحرم من مكانه؟ فأمر سلم عائشة تحرم من التنعيم، ولا الأصل من المكان صح؟ مكان من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، لكن أتى نص في العمرة فيخرج لأدنى الحل. صحيح. نعم شاء. طيب يا عبد الله، لو أحرم شخص من عرفة يجوز؟ ليه؟ ها مالك؟ ها؟ يكون أهل مكة ما في بس، أو متمتعين. يعني هذا حين اللي يحرم من عرفة نقول أتعبت حالك، ليش تحرم بعيد؟ حرم مكانك. يعني لو قال شخص أنا في مكة تمتعت وهو من المدينة، فقال أنا أريد أن أذهب إلى المدينة وأحرم المدينة وأرجع للحج، يجوز؟ نقول يجوز، لكن خالفت السنة. إنه المصنف يتكلم عن الشيء المسنون. يقول هل الدعاء المستجاب لأهل عرفة فقط أم أنه شامل في ذلك اليوم لكل بقاع الأرض؟ لا، الخاصية هذه لأهل عرفة، وإلا لم يمتاز الحجاج عن غيرهم. والله عز وجل يدنو عشية عرفة، المراد لأهل عرفة. قل هل يصح أن يرفع البصر إلى السماء حال الدعاء؟ هذا مخصوص بالصلاة، الصلاة مثلا في الوتر أو غيره منهي عنه رفع البصر إلى السماء. طيب إبراهيم، نحن قلنا ما عليه شيء في الليل، ها؟ فيكون الليل من باب في الليل لو وقف في عرفة ليس عليه شيء كذا، يعني كأنه من باب الأداء ولا القضاء، ها؟ يعني لو أتى الساعة 10 في الليل نقول صح حجك ولا شيء عليك كذا من باب أداء، ما نقول قضاء، يعني كله أداء تمام. لكن مثل شخص فاتت صلاة الجماعة وأتى يصلي وحده، نقول صح العصر لكن فات الفطر الأول. يعني المقصود الإنسان لا يتساهل في الوقوف بعرفة ويأتي مثلا في الليل. يقول ما وجه التفريق بين النائم والمغمى عليه؟ النائم لو استيقظ أو قيضته استيقظ، المغمى عليه زائل عقله. يقول من وقف، قول النبي صلى الله عليه وسلم من وقف أي ساعة من الليل أو النهار فتم حج، ولا يدل على أن الوقت أن الوقوف إلى الغروب منه، أن الوقف إلى الغروب منه الحديث ما فهمت، لكن كان قصده يقول ما يدل على أنه إلى الزوال إلى الفجر النحر. يقول لكنه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لما غربت دفع. يقول متى يبدأ وقت الزوال؟ الآن جميع التقاويم يضعون الظهر هو بداية الزوال، يعني إذا أذن الظهر الآن في التقاويم معناته الشمس زالت فيبدأ الوقت. والعلماء السابقون يقول مثلا يوقتونه بالزوال، وليس هناك ساعة، ويختلف من وقت لوقت، وليس عندهم تقاويم يعرف متى يؤذن الظهر. طيب بسألك شيء، لو الشخص أتى إلى عرفة في الليل وعليه ثيابه صح الحج؟ ها شو ها ايش الوقت لبس الإحرام؟ عشان كذا أنا سألت ما يصح، يعني في تفصيل. كان لابس ثوبه وناوي الحج صح حج، عليه دم عدل لبس المخيط ودم، وليس عليه دم لأنه وقف الليل كذا. وإذا كمان ناوي الحج مثل ساق أجرة أو حافلة مع حجاج وما يريد الحج، فلو أتى عرفة وجلس وهو يقود بهم بعد الغروب ما صح حج، ما ناوي الحج. ولو بثيابه ساق الحافلة لكن ناوي الحج يترتب عليه نفس أحكام الحجاج. قل هل مغمى عليه مثل في حادث في الحج، هل يصح وقوفهم بعرفة؟ وماذا عليهم إذا لم يصح؟ يعني شخص حصل عليه حادث وهو ذهب العرفة وغمى عليه هو مع مجموعة ودخل عرفة ثم خرجوا من عرفة ومغمى عليه، يبقى على إحرامه وإذا أفاق يعتمر، يعني تحول من حج إلى عمرة لأنه فات الحج، وهو الوقوف بعرفة وهو في عقله. يقول هل الوقوف بالليل يكون في ليلة 9 أو ليلة 8؟ لا، ليلة 10، يعني يوم 9 عرفة وليلة 10، يعني ليلة عيد، ليلة العيد. يقول إذا كان الجو باردا والإحرام لا يجزئ فتجه، ماذا يفعل؟ له أن يغطي رأسه أو يلبس مخيط، يعني فنيل صفوف وغيرها، وعليه دم، عليه دم أو صيام أو إطعام. سبق هذه محاضرات الإحرام. يقول هل يوم عرفة، يعني حتى الصيام يوم عرفة في بقية العالم يحسب بحسب وقوف الحجاج أم بحسب رؤية كل بلد؟ لا، بحسب الحج، يعني إذا أعلنوا الحج يوم الخميس، إذا أعلنوا عرفة يوم الخميس خلاص في العالم جميعا من أراد الصيام يصوم الخميس حتى ينال من لم يحج شيئا من أجر الحجاج. فلو كان الحج الخميس وقال والله رأينا يوم الثلاثاء ما وفق الحجاج في يوم عرفة، يعني الشيء الذي لا يمكن ولا يختلف فيه المسلمون هو تحديد يوم عرفة ويوم عيد النحر سواء.